الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذكر المصنف رحمه الله حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. ورافع أنصاري شهد أحدا وما بعدها وتوفي بعد 70 وله 86 سنة. والنبل هي السهام العربية. وفي الحديث استحباب تقديم صلاة المغرب وهو محل إجماع. وفي حديث سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. صححه الترمذي. وفي الحديث صلاة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. وفي هذا الحديث استحباب تأخير صلاة العشاء إن لم يشق ذلك، خلافا لما حكي عن الشافعي. وفي الحديث أن تأخير العشاء لا يستحب إذا كان يشق على المأمومين. وفي الحديث استحباب مراعاة أحوال المأمومين ولو بترك الأفضل. وفيه مشروعية ترك المشقة بهم في الانتظار وتطويل الصلاة. وفي الحديث مشروعية ترك الأحسن لما هو أقل منه مراعاة لأحوال الأمة ما لم يكن إثما. وفي الحديث أن وقت العشاء الاختياري يمتد إلى نصف الليل لقوله حتى ذهب عامة الليل، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، خلافا لمالك وللقول الآخر لهما. والمراد بعامة الليل كثير منه، وليس المراد أكثره بالإجماع. وقوله إنه لوقتها مراده الوقت الفاضل، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تقديمها. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنها أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. والصلاة المراد بها هنا الظهر، والإبراد بها تأخيرها حتى يبرد الجو. وفيح جهنم شدة غليانها، وقيل ساعة انتشارها وتنفسها. وفي الحديث من طريق مفهوم الشرط استحباب التبكير بالظهر في غير الحر، وهو محل اتفاق في الجملة. وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وقالت عائشة: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. رواه الترمذي وحسنه. وفي الحديث أن جهنم مخلوقة الآن وأن شدة الحر من فيحها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة لورود عدد من الأحاديث بذلك. وفي الحديث الأمر بتأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر، فحمله جماعة على الوجوب لأنه الأصل في الأوامر، وقال الجمهور هو على الاستحباب لأن الجميع وقت للصلاة، وإيقاع الصلاة في وقتها جائز، فهذه قرينة صرف الأمر عن ظاهره. وقال أحمد وأبو حنيفة: يستحب تأخير الظهر في شدة الحر مطلقا لعموم حديث الباب. وعرض حديث الباب بحديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا. ولكن الحديث يراد به الرمضاء في تعذيب أهل مكة للمسلمين، وليس المراد به في صلاة الظهر بدلالة روايات الحديث الأخرى. وقد قال الشافعي ونقل عن مالك بأنه إنما يستحب التأخير لمن يتأذى بالتقديم، فمن صلى في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل له التعجيل، لأن استحباب التأخير للتأذي بالحر، وهذا لا يتأذى به، وهذا من تخصيص العموم بعلته المستنبطة. وأكثر الأصوليين لا يرون صحة تخصيص العموم بالعلة المستنبطة. والوقت الذي تؤخر إليه الصلاة هو وقت اتساع ظل الجدران وانكسار وطأة الحر. قال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن في الظهر: أبرد حتى رأينا فيء التلول. متفق عليه. وفي حديث الباب مراعاة أحوال المصلين وتهيئة الجو لراحة المصلي وطمأنينته، وابتعاده عما يشغله ويشغل قلبه. فيؤخذ من الحديث مشروعية وضع المكيفات في أماكن الصلاة لطمأنينة المصلي وابتعاد قلبه عما يشغله. وأما صلاة الجمعة فإنه لا يستحب الإبراد بها، لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس يذهبون إليها باكرا فيتأذون بتأخيرها. ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وفي رواية: أسفروا. وبه استدل الحنفية على استحباب تأخير صلاة الفجر خلافا للجمهور الذين قالوا باستحباب تقديمها، لأنه الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وحملوا حديث الباب على تحقق دخول الفجر. وقال آخرون: المراد إطالة القراءة بصلاة الفجر حتى يخرج منها وقد أسفر. ويرده ما سبق من أن النساء كن ينصرفن لا يعرفن من الغلس، وأنه ينصرف حين يعرف الرجل جليسه، وأنه كان يصليها بغلس، وهذا يقتضي عموم الصلاة. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. وفي الحديث أن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، وقد قال جماعة من العلماء بأن المراد بهذا وقت الضرورة، أما وقت الاختيار فينتهي بإسفار النهار، لأن جبريل صلى الفجر في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض كما في حديث ابن عباس. وفي حديث جابر قال: صلاها حين أسفر جدا، وقال: الوقت فيما بين هذين. وفي حديث بريدة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال: صل معنا هذين اليومين، فصلى الفجر في اليوم الثاني فأسفر بها، وقال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. رواه مسلم. وفي حديث الباب أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، والمراد بذلك وقت الضرورة، وأما وقت الاختيار فينتهي حين اصفرار الشمس على الصحيح. وقال مالك والشافعي: ينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثليه. وفي الحديث أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس ومن العصر قبل غروب الشمس أكملها، كما هو مذهب الجمهور. وقد ورد في بعض روايات الحديث: فليتم صلاته. وقال أبو حنيفة: تفسد صلاته لأنه وقت نهي، والأول أقوى، لأن الخاص يقدم على العام. ويؤخذ من حديث الباب أن الصلاة حينئذ تكون أداء لا قضاء، مع تحريم تأخير الصلاة لهذا الوقت إلا لعذر، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ومفهوم حديث الباب أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء، وإليه ذهب الجمهور. واستدل بالحديث على أن من أدرك مقدار ذلك وهو مكلف بالصلاة فإنه يجب عليه فعل الصلاة، كالصبي يبلغ، والمجنون يعقل، والحائض تطهر، والكافر يسلم ولو لم يتمكن من فعل الصلاة إلا بعد الغروب والطلوع. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وأحد قولي الشافعي خلافا لمالك. وقوله من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ليس المراد به إدراك جميع الصلاة بهذه الركعة وحدها، بل لابد من إضافة ركعة أخرى إليها للرواية الأخرى في البخاري: فليتم صلاته. وذلك لأن روايات الحديث يفسر بعضها بعضا. وسنأتي لبقية أحكام هذا الحديث يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا.